بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حجاج بيت الله الحرام، نسعد معكم وبكم وفي لقاء علمي جميل مع فضيلة الأستاذ، مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر أستاذ الفقه المقارن، والشيخ له كرسي تدريس في الحرمين الشريفين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد كلمة الشيخ سنتيح المجال للاستفتاء من لديه سؤال إن شاء الله تعالى في نهاية الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فلعل حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل لا يكون حديثا طويلا، وإنما أرجو ألا يزيد عن 10 دقائق بشيء كثير، بل ربما يزيد بدقائق قليلة. أيها الأفاضل، يقول ربنا جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. لما أنزل الله عز وجل هذه الآية على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقل ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من يطمئن إليه من أهل بيته فحدثهم بنعم الله عز وجل عليهم. أقول هذا الكلام أيها الأفاضل ونحن الآن في نعمة يحسدنا عليها أهل المشرق والمغرب. إن في الدنيا أكثر من 1 مليار مسلم يتمنى أن يكون في هذا المقام الذي أنت قائم فيه، ويتمنى أن يكون لابسا اللباس الذي تلبسه، ويتمنى أن لو لهج بالدعاء الذي تدعو به في هذه المشاعر الكريمة المباركة. إن الذي اختار لك هذا الأمر هو الله عز وجل، فالحمد لله على إنعامه، والشكر له على تسهيله لنا وتفضله جل وعلا علينا بأن أنعم علينا بالوصول إلى هذا المكان المبارك. إن الوصول لهذا المكان أيها الإخوة ليس بالأمر السهل ولا بالأمر المتيسر، فقد كانوا في الزمن الأوائل يقولون: إن من أراد أن يسافر إلى حج فإنه يكون حكمه كحكم من كان مريضا مرضا مخوفا، فإن تصرفاته تكون ملحقة بالوصية، لأنه يغلب على من أراد الحج الهلك. فأنعم الله عز وجل علينا بصحة الأبدان، وأنعم الله عز وجل علينا بالأمن في الأوطان وسهولة الوصول، وأنعم الله عز وجل علينا بأشياء كثيرة لو أردنا أن نعددها في هذا المقام لانتصف الليل وما استطعنا أن نعد نعم الله. فقط كيف وصلنا إلى هذا المكان الطيب؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا إذا ذكرت نعم الله فلا بد أن يكون مع ذكر نعم الله عز وجل شكره، وإن أول شيء أن تشكره بقلبك ولسانك. فالحمد لله على إنعامه الذي بلغنا هذا المكان الطيب المبارك الطاهر، واختصنا من بين العالمين لنكون في هذا المكان. انظر في دائرتك وقرابتك وأهل بيتك ومن تعرف من زملائك، لا أقول تعرف أحدا، بل تعرف عشرات يتمنون أن لو كانوا في هذا المكان الذي أنت فيه. منهم من منعه مرض، ومنهم من منعته فاقة، ومنهم من لم يخرجه قرعة، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة. فالحمد لله على نعم الله. أيها الإخوة، إن الحديث في نعم الله كثيرة، لكن اعلم أن هذه النعمة التي نحن فيها والعبادة عبادة لا يشركنا فيها أحد. لأن قيل إن في الدنيا عبادة لا يفعلها إلا واحد، وهو تقبيل الحجر الأسود، فإن هناك عبادة لا يفعلها إلا أهل موضع، وهم الحجاج الذين يأتون المشاعر منى وعرفة ومزدلفة ثم يعودون إلى منى بعد ذلك. فهذه العبادة الجليلة لا يفعلها إلا من تراه أو يمتد إليه هذا الحد الشريف المبارك في بيت الله الحرام وفي حدوده. أيها الإخوة، إننا في هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة، هو أول أيام الحج ويسمى بيوم التروية. ولنعلم أن كل ما يفعل في هذا اليوم هو مسنون وليس بواجب. قال الكرماني: أجمعوا على أن كل أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة كلها مندوبة وليس فيها شيء واجب، ولكن قد يقدم المرء الواجب بالإحرام كما نفعل الآن، فلبسنا إحرامنا، فمن فعل ذلك فقد قدم واجبا محله الغد. ولكن لما سمي هذا اليوم يوم تروية؟ كانوا قديما يتروون بالماء لأن عرفة لا ماء فيها، ومنى لا ماء فيها، فيتروون بالماء في القرب من مكة. وأما في وقتنا فإننا نحتاج أن نتروى من أمر آخر، وسأذكر أمورا ثلاث أو أربع بحسب ما يسمح به الوقت لنفعلها في هذا اليوم الجليل المبارك، اليوم الثامن. أول هذه الأمور، لنعلم أن هذا اليوم، اليوم الثامن، يوم التروية، مما يتروى فيه ومن أهمه العزم على الطاعة. إننا مقبلون على أيام فاضلة، لا بل هي أفضل أيام السنة. في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام السنة يوم النحر. هما يومان، اليوم التالي والذي بعده، لا أقول من التي تفيد التبعيض، بل أقول أفضل التي تفيد مطلق التفضيل. أفضل أيام السنة هي غدا وبعد غد، وأفضل من عمل فيها من عمل عملا صالحا بسنة، فعمل عملا صالحا فكان في مكة حاجا بسنة على طريقة سوية مستقيمة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول أمر، احرص أنك من الآن إلى أن ينقضي حجك اعزم على عمل الصالح، أنك ستنشغل إلى منتهى أيام الحج بالطاعة، وأنك ستنشغل بالذكر، وأنك ستنشغل بالسنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله معا. احرص على هذه النية، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. هل تعلم أنك إذا نويت هذه النية في هذا الوقت فلربما جاء منك تقصير في غد أو بعد غد، بل لربما نمت أو شغلت أو غير ذلك من عوارض الدنيا، فتؤجر على نيتك ما لم تؤجر على عملك. نية المؤمن أبلغ من عمله. إذن ففي هذا اليوم لنعقد العزم في أنفسنا على الاجتهاد بالطاعة وعلى التقرب إلى الله عز وجل بما يحب، وسأذكر ما الذي يحبه بعد قليل الله عز وجل في هذه الأيام. نحرص على هذه النية، من نوى الخير فهو في طاعة ولو لم يعملها، من عزم على الاستمرار فيها أوتي أجرها وإن لم يفعلها، لكن إن فعلها ضعف له العمل أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف. إذن الفرق بين العامل وغير التضعيف، فمن عزم على طاعة فعذر عنها أجر عليها، فإن فعلها أجر وضعف عمله. احرص على النية. وإن مما يتعلق في النية في هذه الأيام أن المرء ينوي أن يعمل صالحا، وينوي كذلك أن يصفح عن مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعظم مقاصد الحج سلامة الصدر للمسلمين. فما أكثر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر الكريمة: السكينة السكينة، الصبر، كان إذا رأى فرجة نص، وإذا كان هناك زحاما جذب دابته حتى يكاد يصل أنف دابته إلى ركابه صلوات الله وسلامه عليه. إذن المقصود أن المرء ينوي الطاعة بالعمل وينمي سلامة القلب، فما كان قلب امرئ سليما في هذه الأيام إلا كان سليما بعد ذلك. ولنعلم أن الله عز وجل قد قدر سبحانه ما يكون حج إلا بتعب ونصب، لا يوجد حج بلا تعب ولا نصب، بل قد جاء في الأخبار أنه على قدر نصبك تؤجر، فلا بد من التعب، لا بد من النصب. لئن كان الأوائل كما ذكرت لك قبل قليل يتعبون في طريقهم ويخسرون من أموالهم ما يذهب بكل ما يملكونه، ويخسرون صحتهم ويكتبون وصاياهم، فلئن يسر الله عز وجل علينا ذلك فأزاله عنا وهونه ويسره، فلا بد أن يبقى من النصب، ولا بد أن يبقى من الكدر. فطرت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأوهام. لكن ذاك الذي نوى الخير وعزم عليه إذا جاءته كلمة نابية كظم غيظه، وستر على مسلم عيبه، وسكت ولم يؤذي أحدا من المسلمين لا بكلام ولا بلحظ، ناهيك أن يتصرف بتصرف. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم، يعني غدا الذي سيأتينا إن شاء الله بعد أسبوعات، إن هذا اليوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر له. احفظ سمعك فلا تسمع ولا تسمع ما يغضب الله عز وجل، واحفظ بصرك عما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن من الأمور المهمة أن تعزم على الطاعة، وأن تعزم على نوع من الطاعة مهم، وهو سلامة الصدر وحسن الخلق وعدم أذية المسلمين وكف الأذى وتحمل ما يحدث من النصب. وإن من قدر الله عز وجل أننا في هذه الأيام في أيام حر، وقد فطرت نفوس الآدميين أنهم في شدة الحر يزداد غضبهم ويزداد ويثقل عطنهم، فيكون فيهم أدنى كلمة تزيد. هذا من ابتلاء الله لك ليمتحن أتصبر أم لا، ولتعلم أن المقام الذي أنت فيه قد لا يتكرر لك في حياتك، بل ربما لم يكن لك قبل ذلك في حياتك. إذن هذا الأمر الأول، ولا أريد الإطالة فيه، إن أمكن تحدثنا عنه بعد ذلك. الأمر الثاني المهم من الأمور المهمة لنا في هذه الأيام أو في هذا الوقت، يوم الثامن، أن نتزود للحج بتعلم أحكامه. فإن المرأة يكون مصافا أخاه في الصلاة، يفعلان مثل بعضهما، لكن الأول يؤجر أضعاف أضعاف ما يؤجر الثاني. تقول لي من أين ذاك؟ أقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. فرجلان يصفان يصليان نفس الصلاة، يركعان ويسجدان ويقومان ويجلسان، يبتدئان الصلاة ويسلمان في وقت واحد، لكن الأول ينال عشرة أضعاف ما للثاني. من قاله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ أمور: أولها ما يتعلق بالنية، وثانيها ما يتعلق بالعلم. فإن المرأة إذا تعلم أحكام شرع الله عز وجل كانت كثير من عاداته عبادته. أنت ستمشي مع الناس، فلكن إن تعلمت أصبحت عبادة. فوق ذلك أنت إذا تعلمت نوع الذكر والعبادة تؤجر أجرا أعظم وأكثر من غيرك. ثالثا، تعلمك العلم وعدم فعلك له لعجز لأجل تفويج وزارة الحج وغيرها تؤجر عليه وإن لم تفعل ذلك الشيء. إذا لما كان المرء إذا علم سنة كانت خيرا له من قيام ليلة كما قال الحسن؟ لأن العلم يزيد الله به الأجور. إذن سأجعل حديثي في النقطة الثالثة، قبل أن أختم في الثالثة وأنهي حديثي لأن أطلت عليكم، سأجعل حديثي ما الذي سنفعله في هذه الليلة وما الذي سنفعله في غد إلى صلاة الظهر وسأقف. الذي نفعله في هذا اليوم من المهم أن ترتاح، فليس في اليوم عبادة إلا الذكر. هذا اليوم الذي نحن فيه ليس لك أي عبادة إلا أن تذكر الله عز وجل. وإن أفضل ذكر يقال في هذا اليوم ذكر قد تستصعبه ولكن قد تستسحره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هي أربع كلمات سهل نطقها لكن صعب الاستمرار عليها. من شغل واحد في هذه الأيام العشر، ونحن في أواخرها، نحن في اليوم التاسع وبدأنا في الثامن وبدأنا في التاسع، من شغل امرؤ بهذه الكلمات الأربع إلا كان منه من الأجر الشيء العظيم. هذا من قاله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا في هذه الأيام. هل تعلم أن الله عز وجل رتب على قولك هذه الأربع الكلمات والاستمرار عليها رتب عليها ثلاثة صفات أو ثلاثة صفات في كتابه؟ يقول الله عز وجل في آية نحفظها جميعا ونقرأها عادة في يوم جمعتنا. يقول الله عز وجل: فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. عجب الصحابة: ما الباقيات الصالحات التي رتب الله عليها ثلاث خيريات؟ خير مقاما، خير أملا، خير مردا، خير ثوابا. لا ثواب أعظم بعد الفرائض من هذه الباقيات. خير أملا، مهما تأملت أملا في الدنيا أو رجوت رجاء في الآخرة في عاجل أمرك أو آجله، فإنك إذا أتيت بالباقيات حقق لك أملك، وإن لم تسأل الله عز وجل ذلك بدعاء الطلب. خير مردا عند الله، لن تجد في صحيفة حسناتك أعظم من هذه. ما الباقيات الصالحات؟ ولو نظرت في اللغة لوجدت أن لفظ الباقيات من جموع القلة، فهي قليلة لكنها باقيات، تبقى صالحات مستمرات. قال أبو سعيد: فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الباقيات الصالحات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ: ولا حول ولا قوة إلا بالله. انشغالك بهذه الأربع في كتاب الله عز وجل هي خير أملا وخير ثوابا وخير مردا. جاء أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أوجب الله علي؟ فذكر الشهادة والصلاة والصيام والحج، ثم قال: علمني كلمات. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأدبر ذلك الأعرابي حتى إذا وصل باب المسجد وقف، ثم التفت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تفكر البائس. جاءه الشيطان ففكره، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه الكلمات الأربع لله، فماذا لي؟ ماذا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فيقول الله: ما سألت أعطيتك. إذن كل شيء تسأله الله عز وجل سؤال طلب أو سؤال ثناء، إذ من شغله ذكري عن مساءلتي كما روينا عند النسائي أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي السائلين، فإنك ستعطى. هذا اليوم انشغل بذكر الله عز وجل ومن هذه الكلمات الأربع. لا نقم من مقامنا هذا إلا وقد عزمنا عزما أكيدا أن ننشغل بذكر الله عز وجل وأن نكثر من هذه الكلمات الأربع. فإن انشغلنا عنها انشغلنا بقرآن، فإن انشغلنا عن القرآن انشغلنا بالتلبية، وتتأكد التلبية في مواضع وربما يأتي لها حديث. ولذلك كان الصحابة في هذه الأيام من شدة لهجهم بذكر الله وكثرة تلبيتهم الله عز وجل تبح حلوقهم، وسنعرفها غدا وبعد غد إن شاء الله، مع التكبير مع التلبية. إذا انشغلت بذلك، إياك وأن تنشغل بفلان وفلان. هي أيام، والله إن تركت هذه الدنيا هذه الأيام القليلة فأقبل على الله عز وجل فيها فأبشر بالخير. أنت بعت الله عز وجل، بعت نفسك لله عز وجل في هذه اليومين. هل تعلم أنك، قال ابن عباس، المجاهد والمعتمر في سبيل الله، أنت خارج في سبيل الله، يحكم جميع الأحكام مترتبة عليه. هي يومان ثلاثة أربعة، لا تستقل خيرا لنفسك، لا تستقل خير لنفسك. والله عز وجل ما أمرك بشيء صعب عليك، هي ذكر الله عز وجل، هي ذكر الله عز وجل. لا تنشغل بمفضول، لا أقول لا تنشغل بمحرم، ولا أقول لا تنشغل بمباح، لا تنشغل بمفضول عن فاضل. انشغل فقط بذكر الله عز وجل وقراءة كلامه وتكبيره وتهليله وتلبيته، وفي المواضع التي تتأكد يكون أكثر. إذن أول ما أوصي نفسي وأوصي من أحب من هذه الوجوه النيرة كثرة ذكر الله عز وجل. وقبل أن تبدأ بالذكر فاعزم عليه كما اتفقنا قبل قليل. إذن هذا الأمر الأول أذن لنفعله في هذا اليوم. الأمر الثاني، اعلم أن الغد يوم عظيم، يوم عرفة، وسنتكلم عن أعماله غدا. لكن مما يتعلق بغد اليوم أن لا ترهق نفسك، فاليوم يوم راحة لكي تتقوى في الغد، فإن الغد من لم يدع فيه فإنه خسران. اليوم يوم راحة، انشغل اليوم بالراحة، أرح بدنك، لأن غدا إن شاء الله هو وقت الذكر المتأكد ووقت القيام كما سنتكلم إن شاء الله غد إن بقينا، وسيكون فيه قيام وانتصاب لله عز وجل ومد يدين، وسنتكلم عن صفاته غدا. لكن المقصود اليوم يوم راحة، انشغل فقط بذكر الله عز وجل، ومع كف الأذى فإنه من أعظم القربات عند الله عز وجل. فانشغل اليوم بالنوم والراحة، بل إن الغد إلى زوال الشمس ليس فيه متأكد، إذ آكدوا أعمال يوم الغد بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر يبدأ الانقطاع للعبادة، وسنتكلم عنها غدا إن مد الله عز وجل في العمر. إذن الأمر الثاني، أرح نفسك اليوم، لا ترهق نفسك، ما أمكنك أن تنم فنم، ما أمكنك أن ترتاح فارتاح، لكي لا تجهد نفسك، فإن غدا وما بعده من أيام التشريق أفضل من اليوم، أيام التشريق للحاج أفضل من اليوم، ولكن اليوم يوم فاضل وهو داخل في أعمال العشر. من الأعمال المهمة التي سأذكرها لكم ما يتعلق ببعض السنن، هذه السنن سأذكرها في الأفعال غير الأقوال التي ذكرناها قبل قليل، إن يسرها الله عز وجل لنا فهي نور على نور، لأننا نؤجر على الفعل مع العلم، وإن لم ييسرها الله عز وجل لأجل تفويج الوزارة والتنظيمات الإدارية التي تراها الوزارة والشركة القائمة على الحج، فإننا مأجورون وإن لم تحصل، لأن المرأة إذا علم سنة فتركها لعجز عنه أجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. السنة غدا، السنة اليوم أن المرأة يكون محرما، وأغلب الحاضرين بل جل الحجيج كان محرما فقد أحسن في هذه السنة. وإذا أحرم المرء فإنه يلبس إزاره ورداءه تاركا محظورات الإحرام، ويلبس هذه، والسنة ألا يطبع فلا يكون فيه اطباع بإخراج العضد الأيمن، ولا أرى أحد من الحاضرين مطبع، إذ الاطباع إنما سنة يكون في الطواف الأول الذي يقدم فيه الحاج، هذا الأمر الأول. ثم إذا جاء الغد فالسنة أن يكون بعد شروق الشمس الانتقال إلى عرفة، ثم إذا دخل المرء عرفة فإنه ينشغل بالراحة والبقاء إلى زوال الشمس، فيصلي الظهر والعصر ما لم يكن مكيا جمعا تقديم، ثم بعد ذلك يصلي جمع تقديم، ثم من بعدها أي من بعد جمع التقديم ينشغل بالعبادة. وغدا يوم عظيم ليس فيه ولا صلاة ركعتين، غدا من جمع تقديم يحرم عليه أن يصلي سنة، يوم عرفة حرام السنة. لماذا؟ لأن وقت النهي، وهذا يأخذها طوال السنة، لأن وقت النهي، أوقات النهي عن الصلاة التطوع خمس، أحد هذه الأوقات الخمسة من بعد صلاة العصر، فكل امرئ يصلي العصر جمع تقديم أو جمع تأخير أو الصلاة في وقتها فإنه يحرم عليه التنفل. فغدا من حين تصلي العصر جمع تقديم يحرم عليك الصلاة. ماذا نفعل؟ الانشغال بالذكر والدعاء، وسنتكلم عنه غدا بمشيئة الله عز وجل. فالمقصود اليوم انشغل بالذكر وبالراحة وبكف الأذى، احرص على كف الأذى. أتاك شخص فدفعك، قواد السيارات، أتاك شخص فصدمك، هذا اليوم يوم الامتحان، ولذلك من تعلم الحلم في الحج فهو الحليم. من لم يستطع أن يكتسب خلق الحلم في الحج فليس بحليم، لأن هنا الداعي من الله عز وجل يقول: كن حليما، إن لم تكن حليما اليوم فلن تكون حليما بعد الآن. والحلم بالتحلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم يكتسب. إذن فاحرص على الخلق الحسن، وإن أعظم ما يوجد في صحيفة حسنات المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن. فعلينا في هذا اليوم إلى الغد إن شاء الله بكثرة ذكر الله عز وجل، واللهج بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وكثرة قراءة القرآن. وكم من امرئ في سنوات مضت كثير حججنا معهم قد مضت عليه عقود وربما أقل من ذلك سنين لم يختم القرآن، فكان في أول يوم من أيام الحج وهو اليوم الثامن عقد عزمه في نفسه ألا ينقض اليوم الثاني عشر إن كان متعجلا أو الثالث عشر إلا وقد ختم القرآن، وكثير من الناس وفى بما وعد نفسه. هي 5 أيام، لو قرأت في كل يوم 6 أجزاء أو 7 ختمت القرآن، يوم عظيم جدا وأيام عظيمة. عاهد نفسك أن تختم القرآن في هذه الأيام، ولو بطريقة معينة أو بأخرى قبيل نومك أو بعد ذلك، وهكذا. فاحرص اليوم على هذه الأمور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والد عن ولده، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يصلح لنا في أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يسلم الحجيجة، وأن يوصلهم إلى بلادهم غانمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء سمشي. جزاك الله. قد في شيء
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن يبارك له في عمره. أيها الحجاج الكرام، قد يعني يكون في الخاطر سؤال أو استفتاء، فنحن يعني نجعل المجال في 5 دقائق لأسئلة للحجاج، يعني يتقدم عندنا هنا ويلقي سؤاله أو يعني نسمع من مكانه. جزاك الله خير. إذا كان هناك سؤال فنستغل وجود الشيخ معنا في الأسئلة أو نختم. طيب تفضل. حتى بس يسمع الأخوان. طيب
هل غدا نصلي السنن أم لا نصلي السنن الرواتب؟ أول شيء كلاهما يجوز، ولا يجوز لمسلم أن يعنف على أخيه المسلم إذا تسنن أو لم يفعلها، والأمر في ذلك واسع. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنة سنن الرواتب في سفره، وجاء أنه فعلها. فجاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. ولكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يترك السنن الرواتب في سفره، لكن بشرط، انتبه لهذا الشرط المهم، إذا كان الشخص يحافظ على السنن الرواتب في إقامته. الذي يؤجر إذا سافر على سنة على ترك سنة إذا كان يحافظ عليها في حضره. فمن كان محافظا على السنن الرواتب في حضر ثم سافر فتركها كتبت له، وأما من لم يحافظ عليها في حضره فلن تكتب له في سفره. وبناء على ذلك فمن صلى فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، والأمر في ذلك واسع. وأما مطلق السنن فإنها مشروعة، وإنما الحديث عن السنن الرواتب 10 أو قيل إنها 12 ركعة.
طيب أحد الأسئلة
نفس الشيء لأهل مكة. نعم، بالنسبة لأهل مكة، من الزمن من أهل مكة، الأحوط لأهل مكة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، قول جماهير أهل العلم أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصر، وهذا الأحوط لهم. الأحوط إلا يجوز الجمع عند الحاجة، عند الزحام، عند اشتداد الطريق يجوز الجمع. فالأحوط الأحوط وقول الجمهور لا جمع. وعرفات نفس الحكم أهل مكة، هذا الجمهور من أهل العلم من أجازه. أنا قلت لك الجمهور، أنا أسكت. مضى لمضى مضى، الله غفور رحيم.
طيب
من أهل مكة أنت؟ إذا صلوا 2 قم 2 بعدها، صل العصر في وقتها، صل العصر في وقتها، صلى في وقتها. هذا جمهور العلماء عليه. والأحوط مو بالأحسن أحوط، أنت تريد الأحوط وأنت جالس تروح تنسدح وتنام، أليس كذلك؟ جمهور العلماء يرون أنه يجب أن تصلي المكي، والمكي معنى قلة. الأمر سهل، السنة الأمر سهل. سم
طيب.
اللي مضى مضى،
الذي مضى
والسنة مضى. نعم. اللي مضى مضى.
السؤال مهم
يوم إيش؟ نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. صلي معه الظهر وتزود ركعتين، والعصر تصليها في وقتها. أحوط أحوط لدينك، خذ الأحوط لدينك، أليس كذلك؟ سم ولو حاج. ما قال إن القصر لأجل النسك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقط.
متى يحرم يا شيخ الحاج؟
متى يحرم الحاج؟ وقت ما يشاء.
إذا كان متمتع،
المتمتع وقت ما يشاء. اليوم غدا أنت حر، الأفضل اليوم، قلناها قبل شوي. ولكن المتمتع يجوز له أن يحرم متى شاء، اليوم غدا، الفجر، قبل الفجر، حينما يصل لعرفة. التفويج اليوم في الليل ولا متى تفويجكم؟
في الفجر يعني.
في الفجر نعم، وقت ما تشاء من هنا من عرفة كله جائز بحمد الله.
هل يجوز تأخير الإفاضة مع الوداع؟
نعم، بالنسبة لتأخير الإفاضة مع الوداع نقول يجوز، ولو كان المرء لم يسعى سعي الحج
يعني.
ولذلك المفتى به عند مشايخنا، وافتى به الشيخ باز، أن من كان مفردا أو قارن ولم يكن قد سعى فيجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعله في آخر أعمال الحج، ثم يسعى بعده ثم يخرج من البلدة. أما أهل مكة ومن كان بينه وبينها مسافة دون مسافة القصر كأهل جدة فليس عليهم وداع.
طيب السائل هنا يسأل عن دخول منى.
الشيخ أنا ما أفتي.
لا نستغل وجودك إن شاء الله شيخ بدر اللوز لسه بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى.
أنا أصلا لا أفتي.
نعم.
في شخص آخر هو الذي سيفتي.
دخول منى بلبس المخيط.
ما يجوز بإجماع. يجوز أنك تدخل منى اليوم وتلبس في منى، يجوز. جائز.
نعم.
هو جائز.
طيب هذا سائل يسأل يقول هو مفرد وطاف طواف القدوم وسعى ثم طيب. رجع إلى جدة. هل يبقى على إفرادي ولا يحتاج يرجع مرة ثانية؟
رجع إلى جدة؟
أي نعم، نقطة تجمع جدة.
لأجل نقطة التجمع.
أيوه.
يبقى على إفراده بإحرامه.
بالإحرام.
ما فسخ الإحرام؟
لا ما فسخ الإحرام.
يبقى على إحرامه.
يبقى على.
هذا الذي يقطع التمتع هذا المتمتع. قيل إذا خرج مسافة قصر، وقيل إذا عاد إلى بلده، وهذا ليس منهما.
نعم نعم. الجمع والقصر بالنسبة لمزدلفة.
نفس الحكم، الأحوط لك. أنا أعطيك الأشياء الذي تبرأ به الذمة، ليس كذلك؟ لا أقول لك هو قول واحد، لكن أحوط والأبرأ للذمة والأصح. وقول الجمهور أهل مكة ما يجمع ولا يقصر، يجوز الجمع للحاجة عند الزحام، عند عدم النزول من السيارة وكذا، يجوز الجمع بدون قصر. شوف بس عشان الشيخ إذن لي شيخنا،
إحنا لو في شيء فردي ممكن بعدين مع الشيخ عشان مثلا يستفيد الجميع، لأن طولنا في مسألة القصر والجمع هذه. ها؟ العشاء ولا الآن؟ طيب باقي وقت، في وقت.
ما نطول.
إيش كان سؤال وضاع السؤال؟ التعجل بمزدلفة يا شيخ متى يكون؟
طيب. إذا ما التعجل لمزدلفة، شوف سأعطيك قاعدة، وهذه القاعدة سأذكر دليلها، وهو الذي يفتي به المشايخ، ليس قول فلان ولا فلان، المشايخ وفتوى من باز على هذا الرأي. الذي يأتي مزدلفة له حالتان، إما أن تأتي مزدلفة قبل نصف الليل، وإما أن تأتي مزدلفة بعد نصف الليل. وفي الحالتين السنة في الحالتين الأفضل أن تصبر حتى يطلع الفجر، ثم يسفر جدا، يسفر قبل طلوع الشمس تذهب. لماذا أعطيك هذا الحكم؟ لأن الحملة قد تقول يلا قبل، نقول تؤجر وإن لم تتحقق السنة، لأنك أردتها وعلمتها ولم تفعلها لأجل التفويج، فلك الأجر وإن لم يتحقق. نحن كل الحملات ملزومة بنظام الشركة التي أدارت الحج كله، إذن هذا الأفضل. أما الجائز فيجوز لكل مسلم كان معذورا أو غير معذور أن يخرج من مزدلفة بعد نصف الليل، يجوز بعد نصف الليل. إن كان معذور كمل له الأجر، وإن كان غير معذور خلاف ذلك. ما الدليل؟ قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قوية، لوددت أنني استأذنت في من أذن له، يعني خرجت مع نسائه الذين أذن لهم، مع أنها قوية. أخذ من ذلك أهل العلم أن من أتى مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه البقاء فيها إلى نصف الليل، ومن جاء إلى مزدلفة بعد نصف الليل يكفيه المرور، وفي الحالتين قبل نصف الليل أو بعده السنة أن يصبر إلى طلوع الفجر وتسفر جدا. إذن الانصراف بعد نصف الليل جائز للعموم، سواء معه مرضى أو معه معذورون أو معه نساء أو أطفال أو غير ذلك، كله جائز. ولكن من كان معذورا فإن له أجر من بقي إلى طلوع الفجر، وأما غيره فقد اقتصر على المجزئ ولم يتحقق له السنة فقط، هذا هو المقصود. إذن فهو جائز بحمد الله، والدين يسر الحمد لله عز وجل. وذلك نعم خالد جعد، وذلك طيب مقام آخر.
شكرا شكرا فضيلة الشيخ. أيها الأحبة الكرام، لنا لقاءات قادمة مع الدكتور بدر البدر ولقاءات مع الشيخ، وإن كنت أذكر جملة أخيرة هي قول الحسن البصري، قال: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.